أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور التمام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير والنور المبين المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأوصياء الهداة النجباء. كنا على حال في وصلنا إلى هذه النتيجة في مبحث مدارية ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أو قطبيتهم كما ورد في الموثق مسعدة، قطبيتهم مداريتهم في منهج تفسير القرآن. وهذه المدارية والقطبية كما مر في منهج التفسير ليست تؤكد ضرورة الحقائق في تفسير القرآن، وكما مر بنا أن كل من منهج علم المعاني أو المعاني في تفسير القرآن مع منهج الحقائق كل منهما ضرورة، كل منهما ضرورة. غاية الأمر أن الحقائق هي تضبط المعاني، والمعاني بتوسطها يمكن أن يشع نور الحقائق، فلا تفريط في الحقائق ولا تفريط في المعاني، ولكن لا بد أن يوزن كل في مرتبته وشأنه. هنا يصبح التوازن والميزان القويم. فإذا التفاسير التي تقتصر على الحقائق كمال، ولكن يلزمها بيان المعاني. لماذا؟ لكي يستضيء الآخرين بذلك. والتفاسير التي تقتصر على المعاني الكلية للآيات هي الأخرى، تسجل عليها مؤاخذة أنه لم يبين فيها الحقائق، والحقائق المعاني من دون حقائق تصير ظلمات، متشابهات، إبهامات كما مر بنا مرارا. فإذا المنهج الأكمل والمنهج الأقوم هو الجامع بين ذكر الحقائق والمعاني وبنحو منسق مرتب، بنحو منسق ماذا؟ مرتب، بنحو منسق مرتب، بنحو منسق مرتب. قبل أن ندخل الحين في تفاصيل أمثلة نعيد: إن ذكر المعنى الكلي من دون الحقيقة العليا يخبط نور المعنى، وبدلا أن يكون المعنى هاديا مرشدا يصبح متشابها مضلا، يصبح ماذا؟ متشابها مضلا. سبحان الله. كما أن الاقتصار على الحقائق من دون ذكر المعاني يعني عدم استرشاد بالحقائق، عدم استهداء بماذا؟ بالحقائق. إذن التوازن المعي بين الأمرين ضرورة. وإذا تذكرون هذا أحد معاني معية الثقلين، أحد معاني شو؟ لن يفترقا، أحد معاني. بالالتفات إلى الحديث الخالد النبوي الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفرد ذكر الحبل أنه حبل واحد، ما قال حبلان، لكن هذا الحبل صور له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحبل الذي له امتداد ممدود وليس مقطوع ولا معقود مثلا أو ملوي أو كذا، وإنما قال وصفه بأنه ممدود. هذا الحبل ذكر له طرفان، ذكر له طرفين، طرف عند الناس وطرف عند الله. فهذا الطرفان للحبل ما بينهما معية إذن، وما عند الله من الحقائق وما عند الناس يكون شنو؟ المعاني. فتلازم الحقائق مع المعاني لا بد من ضرورة. فإذا التركيز على المعاني من دون الحقائق، النور تلألؤ وهج الحقائق، هذا سوف يؤدي إلى ظلمانية المعاني، ظلامية المعاني، إخبات نور هداية المعاني. الحقائق الناس يعني بقية البشر غير المعصومين، لا يعني غير المعصوم، كله غير المعصوم. نعم، لا حتى أدنى العوام عند يستمسك ب ولو بطرف يسير من، لذلك يستحب لعامة المؤمن حتى الأمي شديد الأمية يستحب له قراءة القرآن أم لا؟ ولو لا يعرف يقرأ يسمع القراءة ويتلوها أو لا؟ يستحب له سماع القرآن وختم القرآن، كما يستحب له السماع وختم القرآن يستحب له سماع وختم كتب الحديث كذلك. فتلاوة القرآن وسنة المعصومين وحديثهم نافع حتى لأشد الناس أميتان، لمن بقدر ما يستوعب يستفيض. حينئذ نعم لا يمسه المطهرون، كتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فإذا معية الثقلين أحد معاني، أحد معاني معية الثقلين إذا ماذا؟ معية المعاني والحقائق، معية ماذا؟ المعاني والحقائق، معية المعاني والحقائق، معية المعاني والحقائق. الحقائق من دون معاني يعني عدم استرشاد، عدم استضاع لها، كأنما هذه الكمالات مقصورة على الحقائق العليا وبقية البشر لا يقتدون ولا يأتمون بهم. على هذا النظام الذي نذكره، دققوا هذا المنهج الآن، معية الحقائق والمعاني، على هذا المنهج يلزم ماذا؟ على هذا المنهج يلزم عدم إقصاء الذكر أهل البيت وولايتهم في كل محاور القرآن، من هم الحقائق لها، ما من آية فيها ذكر المؤمنين كذا كذا وعلو كمالهم إلا كان علي أميرها كذا وفلان فلان. جيد. قد أفلح المؤمنون، تتمته الذين في صلاتهم خاشعون، ولم يجروا الذين يمشون على الأرض هونا، الذين كذا كذا، هو أكملهم حقائقهم في أئمة أهل البيت. كونها حتى لا يمسه المطهرون، حتى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، خاصة بهم. لكن كونها خاصة بهم لا يعني أننا لا نسترفد معاني منها. من أيها الإنسان كلما تتطهر تنال أنت الشيء من ملكوت القرآن، لا بقدر المعصومين ولا بما يقرب منهم، لكن كنقطة فيما لا يتناهى. شوف، مع أن لا يمسه إلا المطهرون، حتى باعتراف العلماء الطوائفيين خاصة، لكن مع ذلك نفس النقطة، نفس البيان، نفس النكتة، أنه يستفاد منها معنى عام. الإنسان كلما يتطهر يتشفف يستفيد من باطن نور القرآن أكثر، لا بمعنى أن الآية في الأصل شاملة للجميع، لا، هي خاصة بأهل البيت، لكن كونها خاصة بأهل البيت لا يعني عدم استخلاص معنى كل الآخرين. المعنى الكلي أنزل، أوجه تلألؤه عظمته بأهل البيت. أنت إذا أخويت الآية من أهل البيت صارت الآية خاوية، استفدت شلون؟ المعنى شبيه الرافد، الرافد اليسير الصغير الذي ينحدر من وين؟ من سيل العين الكبيرة. عيون الآيات حقائقها وهم في أهل البيت، ولكن المعنى الكلي رافد يرفد ينحدر عن ماذا؟ عن تلك العين الكلية. طبعا هذا الأمر يعني صعب، فيه إفراط وفيه شنو؟ تفريط، أو فيه إفراط وإفراط وفيه تفريط وتفريط، إن لم يراعي الإنسان الموازين، إن لم يراعي ماذا؟ الإنسان الموازين. ولجي واحد يدعي أنه أنا عندي، حتى لاحظ إلا هو حتى بتسليم من العلامة طارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا خاص بأهل البيت بلا ريب، آية كذا كذا، لكن لا ينافي أن تستفيد منها معنى عام إرشادي للهداية لكل الناس. يعني ماذا؟ يعني أيها الإنسان دائما كون أنت في حالة تطهير وحالة، لأن إذا كان المعصومين هم في حالة ازدياد في الطهارة فكيف بغير المعصومين؟ أي، بالتالي إذن صحيح هذه الآية في أهل البيت وخاصة بهم وكل هذا صحيح، لكن لا ينافي المعنى الكلي إلا هو بمراتب أنزل، يتشفف أقل، وليس معنى أن الكل أهل البيت هم، لا، كل الناس هم أهل البيت، لا، ليس بهذا المعنى، وكل الناس في، لكن يعني فيما يعني أن الطهارة ذات مراتب ودرجات. أيها الإنسان لا تغتر بموقعك، مراتب الطهارة مراتب إذهاب الرجس المراتب لا متناهية، عبر الإنسان. شوف هذا معنى كلي نستخرجه من آية التطهير، في حين لم نزعزع ولم نرفع اليد عن كونه خاصة به أهل البيت، أولهم النبي وفاطمة الأئمة الاثنى عشر، ما ينافي، أو في الدائرة الثانية بعد الدائرة الصفاء الثانية من أهل البيت، ومع ذلك نستفيد منها معنى عام نظير الذي ذكرناه في الدعاء الوارد في غدير خم، ذكره من المصادر كتاب ضياء الصالحين. قبل زيارة الغدير ذكر ذلك الدعاء من المصادر القديمة، أن كل مؤمن، كل إنسان مؤمن فيه مراتب من الشرك خفية، مراتب من الغلو الخفية، مراتب من التقصير الخفية، مراتب والعياذ بالله من نصب العداوة لأهل البيت الخفية. أهو أنا محب مؤمن صحيح، بس في مراتب خفية. ذاك مثلا قد الإنسان إذا يعرض على نفسه مقام فضيل البيت يتمرد، يتمنى على الإنسان، يتمجمج، ينفر، أي نوع من العداوة الخفية والعادية، بس الإنسان ما يشعر بها. وأنها مراتب مو قصتي، يعني نفس النصب داء ذو مراتب يجب أن يتخلص من عند الإنسان. شبيه ما قول القرآن الكريم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الشرك مراتب خفية. ولو هذه المراتب الخفية كما مر بنا لا تمنع الإنسان من دخول الجنة الخفية، مر بنا مرارا، ولا توجب دخول الإنسان في النار لا سمح الله، لكنها تحرم الإنسان من أعالي الدرجات في الجنان، لكنها ماذا تحرم؟ الضلال هم الدرجات، في ضلال جلي ضال مضل، ضلال جلي خب هذا واضح، في ضلال خفي مبتلى به الإنسان، ولكن ما يترتب عليه خروج من الإيمان ولا خروج من الجنة ولا من النار، بس يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه حرمان من الأعالي الدرجات. فإذا شوف لاحظ، إذا كان هكذا إذا مراتب الهداية متعددة، مراتب الإيمان متعددة، مراتب التسليم والإسلام متعددة. شوف هذا معنى كلي نستفيد من آية التطهير، مع كونها مختصة خاصة ناصة بمن؟ بأهل البيت. لم نرفع اليد عن هذا الأمر، لكن أيضا لم نرفع اليد عن استفادة من العبرة والمعنى الكلي للآخرين، ما رفعنا اليد. حتى في الآيات بعد أكثر من هذا، حتى في الآيات التي هي خاصة بسيد الرسل نفس الكلام، ما ينطق عن الهوى، هو الرسول بعد مو واحد غيره وخلفاء ورسله، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زي خاصة بالرسول. شنو بالنسبة للآخرين؟ نعم بالنسبة للآخرين يستفيدون معنا أن الإنسان يحاول أن لا يكون نطقه عن الهوى. صحيح لما هو في ذا الشأن وذا المقام نستطيع أن يكون كل نطقنا عن غير هوى، نتجنب الهوى في النطق على الدوام، نتجنب كل مراتب الضلالة مو في قدرتنا، نتجنب كل مراتب الغواية وأن لا نغوي الآخرين نكون غاوين ومغوين. ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجرة من زقوم. فالمقصود صحيح لا نستطيع أن نرقي تلك المراتب التي رقى إليها سيد الأنبياء، لكن مع ذلك نستفيد منها معنى كلي ولا لا؟ طبعا نستفيد معنى كلي. فإذن لاحظ لا استفادة المعنى الكلي تنافي الحقائق، نرفع اليد عن الحقائق، لو رفعنا اليد عن الحقائق أصلا صار هذا المعنى هلامي مطاطي خاوي. شوف تلألؤ المعنى الكبير بحقيقته مو بنفسه، عظمة المعاني العظيمة مو بنفسها، بماذا؟ بحقائقها. الآن المعاني كما مر بنا مرارا مثل المرايا، تصير انت تريد تتوقع من مرآة فيها نور وإنارة بدون ان تفرض حقيقة النور وواقعية النور موجودة، يصير ما يصير؟ اذا تشيل شعلة المصباح الضياء كزجاجة وككوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، لو ما تستطيع كيف المرايا تضيء وتنير؟ ما تستطيع. فإذا الحقائق لابد منها والمعاني أيضا لابد منها، ولا تستطيع أن تستغني بأحدهما عن الآخر مع حفظ المراتب، أن الرتبة العليا للحقائق والرتبة شنو؟ الدنيا للمعاني. لكن المعاني هي الحبل الواصل بين الناس وبين ماذا؟ ما عند الله. وما عند الله لابد منه هو الحقائق لكي يطمح الإنسان في التعالي والتكامل. فإذا المنهج الأكمل، هذه شوف خلاصة مهمة وقد بعدها نواصلها، خلاصة مهمة في منهج التفسير، حقائق القرآن أهل البيت، نستطيع بعبارة أخرى بدل عبر مدارية وقطبية نقول هكذا، حقائق القرآن الكمالية بأهل البيت، لكن لا ينافي أن نستفيد منها معاني كلية لكي يقتدي الآخرون بهم، لكي يقتدي شنو؟ الآخرون بهم. كما أن الرذائل، عين الرذائل في القرآن واقعيتها في أعدائهم، ولكن لا ينافي أن نستفيد منها معاني كلية أيضا. فالجمع بين المعاني والحقائق ضرورية جدا، الجمع بين ماذا؟ بين المعاني والحقائق أمر ضروري، هو المنهج الأكمل في القرآن. أما الحياد عن أحدهما عبارة عن إقصاء أو إزواء القرآن عن حقائقه أو النور عن حقائقه، وعبارة عن عدم اهتمام واستهداء بأهل البيت عليهم السلام في كلا الطرفين، في كلا الطرفين. فإذا إن شاء الله في الجلسة اللاحقة أيضا نبين كيف قاعدة الجري الذي أصلها أسسها الأئمة عليهم السلام، لكن كيف الجري، هاي قاعدة الجري عرفها جملة من الأعلام المعاصرين رحمة الله عليهم، السيد الخوئي والسيد عبد الأعلى السبزوالي والسيد طوطي، قاعدة الجري والتطبيق، هل هو جري وتطبيق أو شيء آخر؟ بلحظ هذا المنهج الأكمل الأقوم الذي مر بنا إن شاء الله، جمع الحقائق والمعاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.